بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، حديثي معكم اليوم فيما يتعلق بالحج والعمرة. إن الله سبحانه فرض على عباده حج بيت الله الحرام بالعمرة مرة، وهكذا الأمر في أصح قول العلماء تجب على مكلفين مع الاستطاعة بالعمرة مرة، وما زاد على ذلك متطوع. قال الله جل وعلا: شكر الله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما ذكر لجبرائيل الاسلام واستغفر له فقال: ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان تقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت وتعتمر. الحديث رواه ابن خزيمه وغيره باسلام جيد. فهذا الحديث وفي معناه يدل على وجوب العمره، وثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه قال: حج مره وما زاده تطوع. فالعمره كذلك تجب فيه مره وما زاده تطوع. فمن اراد الحج او العمره شرع له ان يتجهز لذلك بالحلال وان يجتنب الحرام، فان الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل الا طيبا. فينبغي المسلم ان يتحرى لنفقه حجه الحلال وهكذا العمره. فاذا وصل الميقات نوى الدخول في الحج إن كان في وقت الحج، وإن كان في وقت العمرة كرمضان وغيره نوى العمرة. وإن أراد أن يعتمر ويحج في عامه بدأ بالعمرة، فيرمي بقلبه الدخول في العمرة ويتجرد من المحيط القميص ويكشف رأسه، وكذلك يتجرد من السراويل والخميلة وأشبه ذلك من المحيطات، يلبس إزارا ورداء ثم يقول: اللهم لبيك عمرة، سواء كان من طريق المدينة أو من طريق نجد أو غير ذلك. متى وصل الميقات يقول هذا، ينوي الدخول في العمرة وهي زيارة للبيت، ويقول بعد التجرد من المحيط ولبس الإزار والرداء: اللهم لبك عمرة. ويكون هذا في الميقات قبل أن يتجاوز الميقات، ويستحب له الغسل قبل الإحرام إذا تيسر ذلك، والتطيب إذا تيسر ذلك. فإن لم يغتسل ولم يتطيب فلا حرج عليه لأنها سنة. وإذا كان في أظهاره أو شاربه طول سبله قص أظهاره، يعني قلم أظهاره قص شاربه ولف الإرض حلق العانة إذا تيسر ذلك، وإن فعل هذا في بيته أو في الطريق قبل ذلك كفى. ثم يشتغل بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه ثبت النبي عليه الصلاة والسلام يكررها حتى يأتي الكعبة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يرفع بها صوته سواء كان في السيارة أو في الطائرة أو في أي مكان مرفوض، يكشف من ذلك في الطريق، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويدعو إلى الله عز وجل ويسبح ويحلل ويكمل الاستغفار في طريقه. لكن يكون غالب الإكثار التلبية التي سمعت، لأنها في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتلبيته اللهم صل عليه وسلم. فإذا وصل إلى مكة وأتى المسجد الحرام قدم إليه اليمنى عند دخول المسجد وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب الرحمة، مثل سائر المساجد. ثم يستمر قاصدا الكعبة وهو يلبي، فإذا أتى الكعبة قصد الحجر الأسود فاستلمه وقطع التلبية عند شروعه في الطواف، فيستلم الحجر الأسود ويكبر وبسم الله والله أكبر ويقبل، وإن تيسر ذلك فإن تيسر بالزحام استقبله وكبر بسم الله والله أكبر أو قال الله أكبر ثم شرع في الطواف. وإن تيسر له أن يقبل الحجر الأسود ويستلمه بيده الجملة كان أفضل ولا يزاحم، بل هذا مع التيسير، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يستقبله ويقول الله أكبر ويرضي في طوافه، فيطوف سبعة أشواط للعمرة، يرمي في الأشواط الثلاثة الأول والرمل للخدم والسرعة فيها مع تقرب الخطى، لأن الرسول خب في ثلاثة الأشواط الأول في قدومه عليه الصلاة والسلام بعمرة القضاء وغير ذلك. ثم يمشي في الأربعة الأخيرة ويضطبع عند الطواف ليجعل رداءه تحت إطره الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر، هذا الاضطباع في الطواف الأول في طواف القدوم خاصة، ويرمي في الأشواط الثلاثة الأول وهو الخدم والسرعة في الطواف، إن تيسر ذلك، وإن كان زحام كفت المشي، ثم يمشي في الأربعة الأخيرة، وكل ما حل حجر الأسود يقول الله أكبر، ويشتغل في طلب الذكر والدعاء، وليس من شيء مخصوص، بل بأي ذكر وأي دعاء، ولو قرأ القرآن كان ذلك حسنا، ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويدعو ما تيسر من الدعاء في طلبه. وإذا مر على المسلم الإمام استلمه بيده قال بسم الله والله أكبر، فإن كان زحام مضى ولم يشر إليه، لأن الرسول لم يشر إليه عليه الصلاة والسلام. ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في جميع أشواط السبع، قل ما أتى من الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تعشم بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكل ما هذا حجر أسود يشر إليه ويكبر إذا لم يتيسر استلامه وتقديره. إذا كمل الأشواط السبعة على ما ذكرنا فإنه يأتي المقام إبراهيم في صلاة ركعتين، ويقال له بركة ركعة الطواف. وإن يتيسر مقام إبراهيم في الزحام وصلى في أي مكان المسجد في بقية واحدة من الألقة لا بأس بذلك، وإن صلى في الحرم خارج المسجد فلا بأس أيضا، فله في هذا في ساعة من الحمد لله. ثم يخرج إلى الصفاء من بابه فيأتي الصفاء فيصعدها قاصدا السعي، ويقول عند صعودها إن الصلاة من شعائر الله كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصعد حتى يقابل الكعبة ويستقبلها ويرفع يديه ويذكر الله ويحمد ويكبر ويدعو ثلاث مرات كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يحمد الله ويكبره ويدعو ويذكر الله ثلاث مرات مع الدعاء. ومن ذلك يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر لله الحمد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو ما تيسر من الدعاء، ويكرر ذلك ثلاث مرات. ثم ينزل ماشيا في طريقه إلى المروة، فإذا أتى مطر الوادي بين العالمين سعى شديدا، يعني هولا في محل الوادي بين العالمين حتى يجاوزه، ثم يمشي حتى يأتي المروة، وهو في طريقه يذكر الله ويدعو ويسبح ويهلل ويستغفر حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويستقبل قبله ويرفع يديه ويقول مثل ما قال الصفا سواء بسواء، يذكر الله ويدعو ثلاث مرات ورافع يديه كما فعل الصفا، ثم ينزل ويمشي يوم المشي ويسعى بين الوادي في ويسعى في بطن الوادي بالهروله حتى يجوزه كما فعل حين جاء الى الصفا حتى يكمل سبعه اشواط. مجيء الى الصفا يعتبر شرطا، والرجوع الى المروه يعتبر شرطا ثانيا، وهكذا حتى يكمل السبعه، يبدا بالصفا ويختم بالمروه، وبهذا تمت العمره طواف وسعيا، فيقصر حينئذ او يحلق، هذا ختام العمره، يحلق راسه كله يقصره بالنقاب، يقصر جميع الراس، هذا هو الواجب وهو الارجح، وبهذا تمت عمرته، طواف الطواف والسعي والتقصير والحلق تمت عمرته الشرعيه. واذا كان هذا في اشهر الحج بعد رمضان ومن الحج يكون متمتعا بهذا، لهذه العمره يكون متمتعا فيحج في وقت الحج. فاذا جاء وقت الحج الى يوم الثامن من ترويه حينئذ نلبي بالحج، وهو يوم الثالث نلبي بالحج يقول اللهم لبيك حجا بعد الاغتسال والطيب اذا تيسر ذلك وبعد الاحرام كما تقدم، مثل ما فعل عند احرامه بالعمره في الميقات هكذا عند احرامه بالحج. ومعلوم انه بعد تقصيره بالعمره وحلقه يحل يلبس ثيابه ويتحلل ياتي اهله ما تمت عمرته، فحينئذ ما بقي عليه شيء، انه كسائر الحلال، يعني يلبس المخيط يتطيب يغطي راسه ياتي النساء ما تمت عمرته. فاذا جاء يوم الثامن من الترويه وهو وقت الاحرام من بالحج والتوجه الى منى وعرفات، حينئذ يستحب له الغسل والتطيب ويخلع المخيط ويكشف راسه ولبس الازار الرداء ثم يلبي الحج اللهم لبيك حجا من مكان من بيته ومن منزله في مكه او في الحرم او في الحلم لا باس بذلك، يحرم من اي مكان بالحج سواء من اهل مكه او من الافقيين يلبي بالحج قائلا لبيك حجا او اللهم لبيك حجا، ثم يكشف التلبيه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك الملك لا شريك لك، ثم يتوجه الى منى ولا يحتاج الى وداع يحل مكانه قصدا منى، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر الصحابه من ينحلوا من العمره ان يحلوا مكانهم بالحج ولم يامروا بالوداع، فدل ذلك على انه لا وداع على الحاج اذا اراد الخروج الى منى، بل يحلم بالحج ويتوجه الى منى من دون ان يدخل الى مكه للطواف، هذا هو المشروع الذي بينه النبي لاصحابه عليه الصلاه والسلام، ليتوجه الى منى ملبيا وينزل بها اليوم الثامن ويصلي بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثة والعشاء ركعتين والفجر ركعتين كما كان يفعل في بلاده يعني كما كان يفعل في الأسفار لأن هذا سفر فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ويصلي الفجر مع سنتها سنة الفجر ركعتين هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع صلى الله عليه وسلم ويأتي بقية كما الحج وأعماله في درس آخر إن شاء الله يعني يأتي بيان توجه الحجاج من منى إلى عرفات ومن عرفات إلى مزدلفة ومزدلفة إلى منى مع عمل الحج في منى كل هذا يأتي في درس آخر إن شاء الله وأسأل الله أن يوفقنا والمسلمين جميعا لما فيه رضاه وأن يمنحنا وسائر إخواننا الفقه في دينه والثبات عليه وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا إنه سميع قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى أما بعد فقد سبق لنا أيها المستمعون درس معكم فيما يتعلق بالعمرة وفيما يتعلق أيضا بالإحرام بالحج سبق أن السنة لمن كان حلالا في مكة أو جاء قاصدا الحج فقط أنه يحرم بالحج فقط ولبيك حجا بعد الاغتسال والطهي فإن غسل والطهي مستحبان مشروعان إذا تيسر ذلك وإن كان المحل في مكة سواء كان آفاقيا أو بأهلها فإنه يسحب له الإحرام يوم الثامن من الحجة كما أحرم الصحابة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وذلك بعد الغسل والطيب كما يفعل المحرم من الميقات وهذا كل إذا تيسر فلو أحرم ولم يغتسل ولم يطهر فلا حرج عليه ثم يتوجه من مكانه سواء كان من الحرم أو من غير الحرم من مكة وإن يتوجه إلى منى ملبيا يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وليس عليه وداع إذا أراد خروج مكة لمنى لا في وداع فليمشي من منزله إلى منى فإذا أتى منى صلى بها الظهر ثم الثاني ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثة والعشاء ركعتين والفجر سنتها ثم بعد طلوع الشمس يشرع له التوجه إلى عرفات كما توجه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى عرفات ويلبي في طريقه وإن كبر وسبح وهلل كله طيب لأن بعض الصحابة كانوا يلبون في طريقه من عرفات وبعضهم يكبر ويهلل ولا يمكن أن ينكر أحد على أحد فدل ذلك على التوسعة وأن من لبى فلا بأس وهو أفضل ومن كبر وهلل فلا بأس وينبغي المؤمن في هذه المواضع أن يعتني بالتوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب وأن يصدق في ذلك ويتحرى الندم على أمر من ذنوبه والعزم أن يعود فيها مع الإقلاع منها غاية الإقلاع فإن هذه المشاعر ينبغي فيها الخضوع لله عز وجل والتوبة إليه والاستكثار من أنواع الطاعات والقربات لأنها مشاعر عظيمة مفضلة فإذا أتى عرفات نزل بها وصلى بها الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان واحد وإقامة في معنى الزوال مبكرا هذا هو الأفضل ويصلى مع الإمام مسجد النمرة هو أفضل إذا تيسر له ذلك فإن لم يتيسر صلى بجماعته كل إنسان يصلي بجماعته وأصحابه صلي بهم الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتوجه إلى القبلة متذاكرا داعيا يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة في مكانه من عرفات لأنها كلها موقف النبي صلى الله عليه وسلم وقف في أسفل الجبل عند الصخرات قال وقف شوفا هنا وعرف كلها موقف هذا من تسهيل الله جل وعلا فأنت أيها الحاج تقف في أي مكان عرفة في غربها أو شرقها أو جنوبها أو شمالها حول الجبل أو بعيدا عنه لا تقع على نفسك في أي مكان وقفت فقد أخذت السنة إذا كان إلا كنت في عرفات وعلاماتها معروفة لها علامات وأمارات معروفة تبين عرفة فاسأل عنها إذا لم تعرف وتبصر في ذلك وأقم في عرفات حتى تغيب الشمس أقم فيها حتى تغيب الشمس المتاسع وأنت مشغول بذكر الله وطاعة الله مشغول بالدعاء ومن أفضل الذكر والدعاء أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن وهذا اليوم يوم عظيم يوم عرف يوم عظيم لم يرى الشيطان في يومه في أدحر ولا أحقر ولا أذل من هذا اليوم إلا ما كان اليوم بدر لما رأى من ظهور الدين ورأس الدين هذا اليوم يوم ينبغي فيه الإكثار من ذكر الله والإكثار من الاستغفار والإكثار من الدعاء قد جاء صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم أكثر عتيقا من النوم يوم يعرف عرفه وإن الله لا يدنو فيباهي بأهل الملائكة هو يوم عظيم ينبغي أن يكون فيه عبد الله الخشوع والإقبال على الله والاستكثار من الدعاء والذكر في هذا الموقف العظيم إلى أن تغيب الشمس. ومن الدعاء الحسن أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إلى أهل قولي وعاما، وأعوذ بك من النار وما قرب إلى أهل قولي وعاما. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من أصحابك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وما أشبه هذه الدعوات. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي العائلة التي فيها معاشي، وأصلح لي الآخرة التي فيها معاني، واجعل الحياة زيادة لكل خير، واجعل الموت راحة لكل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والسداد، إلى غير هذه الدعوات الطيبة. تسأل الله خير الدنيا والآخرة مع خضوع، وإذا حصل لك البكاء من خشية الله فاحرص على ذلك. اذكر الموقف بين يدي الله، واذكر الجنة والنار، واذكر الخطر العظيم في هذه الدنيا، لعلك تبكي من خشية الله، لعل عينك تدمع، واحرص على في يديك في الدعاء، وتقرب إلى الله جل وعلا بالذل والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. هو يوم عظيم، يوم تلتقى فيه الشجرة من النار، تدعى فيه الدعوات، تقال فيه العثرات، تقضى فيه السيئات. فأكثر من الذكر والدعاء لعلك تجاب ولعلك تلتقى من النار. فإذا غابت الشمس فانصرف ملبيا إلى مزدلفة، تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك. ولا تخرج من عرفات أبدا حتى تغيب الشمس، هكذا على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تأخر على عرفات وأتاها بالليل كفاه ذلك. من تأخر عرفات أو سئل عن ذلك فأتاها بالليل وذكر الله فيها في المصابيح أو الزريفة كفاه ذلك الحمد لله. لكن من وقف نهارا فليستمر كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى تغيب الشمس. ثم إذا أتيت المزدلفة تبدأ بالمغرب والعشاء. صليهن بأذان واحد وإقامتين، المغرب ثلاث والعشاء اثنتين ركعتين، بأذان واحد وإقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تبيت بها إلى الفجر، وتصلي بها الفجر ركعتين مع سنتها ركعتين كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تستقبل القبلة في مزدلفة وتذكر الله وتدعو من رافع يديك حتى تسفر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. تكفي من الدعاء والذكر حتى تسفر، إذا أسفرت جدا انصرفت إلى منى قبل طلوع الشمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف منى إلى مزدلفة قبل طلوع الشمس بعدما أسفر. هكذا السنة. ويجوز للضعفاء أن ينصرفوا من المزدلفات في آخر الليل. الرسول رخص للضعفاء في النساء وكبار السن والصبيان ومن معهم من يحتاجون إليه، ومن ركب معهم يصرفون إلى منى في أثناء الليل بعد نصف الليل، لأن الرسول حصل في ذلك عليه الصلاة والسلام. ومن صبر وبقي حتى يصل الفجر فهو أفضل، ولكن لا بأس أن ينصرف الضعفاء من النساء والصبيان والكبار ومن معهم ممن هو معهم في السيارات، لا حرج ينصرفوا إلى منى في آخر الليل، والأفضل بعد غروب القمر، هذا هو الأفضل. وبكل حال صار في آخر الليل فلا حرج عليه إن شاء الله، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لضعف في ذلك. ولو صرف غير الضعف من الكبار أجزأه ذلك، لكن ترك الأفضل وترك السنة. السنة الأقوياء أن يصبروا حتى يصل الفجر وحتى يغرب مشعر بعض الشيء، يدعو الله ويدعون الله ويذكرونه حتى يسجدوا، هذه السنة. لكن لو أن بعض الأقوياء وصرف مع الضعفاء في أثناء الليل يعني في آخر الليل فلا حرج في ذلك إن شاء الله. ثم إذا أتى الضعفاء منى فلا بأس أن يقوم جمرة في آخر الليل كما تلعقد بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ولا بأس يتوجه إلى مكة للطواف، ولا سيما إذا كان معهم نساء، لأن أهل الذين حالك أنهم من الطواف. فإذا توجهوا إلى مكة في آخر الليل وطافوا بالكعبة وسعوا سعي الحج فلا حرج في ذلك. والأفضل أن أهل الرمي في آخر الليل يبدأوا بالرمي سبع حصيات جواز العقبة، يكبروا مع كل حصاة، ثم يتوجه إلى مكة إذا أرادوا ذلك. ومن بقي في منى حتى يذبح الفدية ويحلق رأسه ويقصره ثم يتوجه إلى مكة في النهار فهذا أفضل إذا تيسر ذلك. ومن توجه في آخر الليل بعد رمي الجمرة من الضعفة ونحوهم إلى مكة للطواف والسعي فلا حرج في ذلك. وإذا رمى وحلق أو قصر حلل التحل الأول، وهكذا من رمى أو طاف حلل التحل الأول. يلبس المخيط إذا كان رجل ويغطي رأسه ويتطيب، والمرأة كذلك إذا رمت الجمرة يوم العيد أو في آخر الليل وطافت أو قصرت من رأسها هذا التحل الأول، لها أن تطيب، لها أن تغلب أظهارها، لكن لا يحل لها الزوج، لا يحل للنكاح حتى يكمل الأمور الثلاثة: الرمي والحلق والتقصير والطواف والسعي من هذه السعي. إذا كمل هؤلاء حلل كل شيء، حرم هذه الإحرام. إذا رمى الجمرة يوم العيد وحلق أو قصر وطاف طواف الحج وسعي من هذه السعي، بهذا يحل التحلل كاملا من النساء وغير النساء. أما إذا بقى عليه واحد من هذه الثلاثة بالرمى وحلق أو رمى وطار أو طار وحلق هذا يتحلل يتحل الأول يلبس النخيل طيب فإن ما لا بأس لكن يبقى عليه تحريم النساء كما جاء في السنة وإن رأى الجمرة فقط وتحلل أجزاء ذلك يتحل الأول ولكن صبره حتى يحلق أو يقصر أو يطول يكون أفضل وأكمل وأحوط يقول المثال في علماء رحمة الله عليهم ثم بعد ذلك يبقى عليه رمي الجمار في يوم الحاجة عشر والثاني عشر لمن تعجل والثاني عشر لمن يتعجل يرمي الجمار الثلاث كل واحد يسوي حصيات بعد الزوال من يوم الحاجة عشر والثاني عشر ويكبر مع كل حصاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب له أن يقف بعد رمي الجمرة الأولى عندها بعد الرمي يدعو ربه ويرفع يديه جاعل لها يشاء يقف طويلا مستقبل قبله رافع يديه يدعو ويسأل ربه كل خير وهكذا بعد الثانية يدعوها على يمينه ويقف ويدعو ويرفع يديه طويلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أما الجمرة الثالثة يرميها ولا يقف عندها بل يرميها وينصرف في يوم الحادي عشر والثاني عشر ومن لم يتعجل وأحب أن يقيم رماها أيضا في يوم الثاني عشر ثم جمرات الثلاث مثل ما رماها في الحادي عشر والثاني عشر ويستحب له الوقوف عند الأولى والثانية للدعاء والضراعة مع رفع اليدين واستقبال القبلة هذا لمن لم يتعجل أما من تعجل في يوم الثاني عشر فلا بأس بعد الجمرات يتوجه إلى مكة ويطوف طواف الوداع إذا أراد الخروج والسفر وإلا قام بمكة حتى يعزم على السفر وإذا أعزم على السفر طاف الوداع سبعة أشواط ليس فيها سعي هذا طواف الوداع وأما طواف الحج فهو بالأفضل يكون يوم العيد هذا هو الأفضل أو في آخر الليل لمن تعجل لمن صار من مزدلفة في آخر الليل هذا هو المشروع ويبيت منها أيضا في الحادي عشر والثاني عشر يجب أن يبيت منها في هاتين الليلتين ومن لم يتعجل بات الليلة الثالثة أيضا كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وإذا رمى الجمار يوم الحادي الثاني عشر للمتعجل أو الثاني عشر لمن لم يتعجل بعد ذلك انتهى حجه إذا فقد طاف الإفاضة وسعى انتهى حجه والحمد لله ما بقي عليه إلا طواف الوداع يطوف الوداع عند خروجه يعني عند عزمه على السفر يطوف سبعة أشواط للبيت ثم يسافر والحائض والنفساء ليس عليهما وداع ونسأل الله للجميع التوفيق وصلاح النية والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد أيها المستمعون الكرام حديث معكم اليوم فيما يتعلق بالحج والعمرة إن الله سبحانه فرض على عباده حج بيت الله الحرام بالعمرة مرة وهكذا العمرة في أصح قول العلماء تجب على مكلفين عن استطاعة العمرة مرة وما زاد على ذلك متطوع قال الله جل وعلا شكر الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر لجبرائيل الإسلام واستغفر له فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتعتمر الحديث رواه ابن خزيمة وغيره بإسناد جيد هذا الحديث في معناه يدل على وجوب العمرة وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الحج مرة وما زاده تطوع فالعمرة كذلك تجب في مرة وما زاده تطوع فمن أراد الحج أو العمرة شرع له أن يتجهز لذلك بالحلال وأن يجتنب الحرام فإن الله سبحانه تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا فينبغي المسلم أن يتحرى لنفقة حجه الحلال وهكذا العمرة فإذا وصل الميقات نوى الدخول في الحج إن كان في وقت الحج وإن كان في وقت العمرة كرمضان وغيره نوى العمرة وإن أراد أن يعتمد ويحج في عامه بدأ بالعمرة فيرمي بقلبه الدخول في العمرة ويتجرد من المحيط القميص ويكشف رأسه وكذلك يتجرد من السراويل والهنيلة وأشبه إلى المخيطات يلبس إزارا ورداء ثم يقول اللهم لبيك عمرة سواء كان من طريق المدينة أو من طريق نجد أو غير ذلك متى وصل الميقات يقول هذا ينمي الدخول في العمرة وهي زيارة للبيت ويقول بعد التجرد من المحيط ولبس الإزار والرداء اللهم لبيك عمرة ويكون هذا في الميقات قبل أن يتجاوز الميقات ويستحب له الغسل قبل الإحرام إذا تيسر ذلك والتطيب إذا تيسر ذلك فإن لم يغتسل ولم يتطيب فلا حرج عليه لأنها سنة وإذا كان في أظهاره أو شاربه طول سبب له قص أظهاره يعني قلم أظهاره قص شاربه ونسخ العرق حق العانين تيسر ذلك، وإن فعل هذا في بيته أو في الطريق قبل ذلك كفى. ثم يشتغل بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه ثبت النبي عليه الصلاة والسلام يكررها حتى يأتي الكعبة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يرفع بها صوته سواء كان في السيارة أو في الطائرة أو في أي مكان مرفوض، يكثر من ذلك في الطريق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله عز وجل ويسبح ويحلل ويكمل الاستغفار في طريقه، لكن يكون غالب الإكرام التلبية التي سمعت، لأنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتلبيته اللهم صل عليه وسلم. فإذا وصل إلى مكة وأتى المسجد الحرام قدم إليه اليمنى عند دخول المسجد وقال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك مثل سائر المساجد. ثم يستمر غاسلا الكعبة وهو يلبي، فإذا أتى الكعبة غسل الحجر الأسود فاستلمه وقطع التلبية لأن شروعه في الطواف، فيستلم الحجر الأسود ويكبر وبسم الله والله أكبر ويقبل، وإن تيسر ذلك فإن تيسر بازدحام استقبله وكبر وبسم الله والله أكبر أو قال الله أكبر ثم شرع في الطواف، وإن تيسر له أن يقبل الحجر الأسود ويستلمه بيده الجملة كان أفضل ولا يزاحم، بل هذا مع التيسير، فإن لم يتيسر ذلك فإنه يستقبله ويقول الله أكبر ويرضي في طوافه، فيطوف سبعة أشواط للعمرة يرمو في الأشواط الثلاثة الأول والرمل للخبب والسرعة فيها مع تقرب الخطى، لأن الرسول خب في ثلاثة الأشواط الأول في قدومه عليه الصلاة والسلام بعمرة القضاء وغير ذلك، ثم يمشي في الأربعة الأخيرة ويطبع عند الطواف فيجعل رداءه تحت عطفه الأيمن وأطرافه على عطفه الأيسر، هذا الاطباع في الطواف الأول في طواف القدوم خاصة، ويرمو في الأشواط الثلاثة الأول وهو الخبب والسرعة في الطواف إن تيسر ذلك، وإن كان زحام كفاه المشي، ثم يمشي في الأربعة الأخيرة وكل حدث الحجر الأسود يقول الله أكبر، ويشتغل في الطواف الذكر والدعاء وليس من شيء مخصوص بل بأي ذكر وأي دعاء، ولو قرأ القرآن كان ذلك حسنا، ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ويدعو ما تيسر من الدعاء في طواف. وإذا مر على المسلم الإيمان استلمه بيده قال بسم الله والله أكبر، فإن كان زحام مضى ولم يشر إليه لأن الرسول لم يشر إليه عليه الصلاة والسلام، ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في جميع الأشواط السبعة، كل ما أتى من الركنين قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تعشم من النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما حدث الحجر الأسود يشير إليه ويكبر إذا لم يتيسر استلامه وتقديره. إذا كمل الأشواط السبعة على ما ذكرنا فإنه يأتي المقام إبراهيم في رسل ركعتين ويقال له بركة الطواف، وإن لم يتيسر في مقام إبراهيم للزحام وصلى في أي مكان المسجد في بقية واحدة من العلقة لا بأس بذلك، وإن صلى في الحرم خارج المسجد فلا بأس أيضا، فله في هذا في ساعة بحمد الله. ثم يخرج إلى الصفاء من بابه فيأتي الصفاء فيصعدها قاصدا للسعي، ويقول عند صعودها إن الصلاة روى من شعائر الله كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصعد حتى يقابل الكعبة ويستقبلها ويرفع يديه ويذكر الله ويحمد ويكبر ويدعو ثلاث مرات كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، يحمد الله ويكبره ويدعو ويذكر الله ثلاث مرات مع الدعاء، ومن ذلك يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحد وحده، ويدعو ما تيسر من الدعاء ويكرر ذلك ثلاث مرات، ثم ينزل ماشيا في طريقه الى المروه، فاذا اتى مطر الوادي بين العالمين سعى شديدا يعني هول في محل الوادي بين العالمين حتى يجاوزه، ثم يمشي حتى ياتي المروه وهو في طريقه يذكر الله ويدعو ويسبح ويهلل ويستغفر حتى ياتي المروه فيصعد عليها ويستقبل قبله ويرفع يديه ويقول مثل ما قال اصلا سواء بسواء يذكر الله ويدعو ثلاث مرات ورافع يديه كما فعل الصفا، ثم ينزل ويمشي يوضع المشي ويسعى بين الوادي في ويسعى في بطن الوادي بالهرولة حتى يجوزه كما فعل حين جاء الى الصفا حتى يكمل سبعة اشواط، مجيء للصلاة يعتبر شوطا، والظهر المولى يعتبر شوطا ثانيا، وهكذا حتى يكمل السبعة، يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة، وبهذا تمت العمرة طوافا وسعيا. فيقصر حينئذ أو يحلق، هذا ختام العمرة، يحلق رأسه كله ويقصره بالنقاب، يقصر جميع الرأس، هذا هو الواجب وهو الأرجح، وبهذا تمت عمرته، وابي الطواف والسعي والتقصير والحلق تمت عمرته الشرعية. وإذا كان هذا في أشهر الحج بعد رمضان ومن الحج يكون متمتعا بهذا، لهذه العمرة يكون متمتعا فيحج وقت الحج. فإذا جاء وقت الحج في يوم الثامن من التروية حينئذ يردي بالحج، وهو يوم الثالث يردي بالحج، يقول اللهم لبيك حجا بعد الاغتسال والطيب إذا تيسر ذلك، وبعد الإحرام كما تقدم، مثل ما فعل عند إحرامه بالعمرة في الميقات، هكذا عند إحرامه بالحج. ومعلوم أنه بعد تقصيره بالعمرة وحلقه يحل، يلبس ثيابه ويتحلل، يأتي أهله، قد تمت عمرته، فحينئذ ما بقي عليه شيء، إنه كسائر الحلال، يعني يلبس النخيل، يتطيب، يغطي رأسه، يأتي النساء، قد تمت عمرته. فإذا جاء يوم الثامن من الترويه وهو وقت الإحرام بالحج والتوجه إلى منى وعرفات، حينئذ يستحب له غسل وتطيب، ويخلع النخيل ويكشف رأسه، ولبس الإزار والرداء، ثم يلبي الحج، اللهم لبيك حجا، من مكان من بيته ومن منزله في مكة أو في الحرم أو في الحل، لا بأس بذلك، يحرم من أي مكان بالحج، سواء من أهل مكة أو من الأفقيين، يلبي بالحج قائلا لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا، ثم يكشف التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم يتوجه إلى منى، ولا يحتاج إلى وداع، يحرم مكان قصدا منى. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة من ينحلوا من العمرة أن يحرموا مكانهم بالحج، ولم يأمروا بالوداع، فدل ذلك على أنه لا وداع على الحاج إذا أراد الخروج إلى منى، بل يحرم بالحج ويتوجه إلى منى من دون أن يدخل إلى مكة للطواف. هذا هو المشروع الذي بينه النبي لأصحابه عليه الصلاة والسلام، ليتوجه إلى منى ملبيا وينزل بها يوم الثامن، ويصلي بها الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثة وليس ركعتين ولا ركعتين كما كان يفعل في بلاده، يعني كما كان يفعل في الأسفار لأنه سفر، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والمغرب ثلاثة والعشاء ركعتين، ويصلي الفجر مع سنتها سنة الفجر ركعتين، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع صلى الله عليه وسلم. ويأتي بقية كمال الحج وأعماله في درس آخر إن شاء الله، يعني يأتي بيان توجه الحجاج من منى إلى عرفات، ومن عرفات إلى مزدلفة، ومزدلفة إلى منى، مع أعمال الحج في منى، كل هذا يأتي في درس آخر إن شاء الله. وأسأل الله أن يوفقنا والمسلمين جميعا لما فيه رضاه، وأن يمنحنا وسائر إخواننا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سبق لنا أيها المستمعون درس معكم فيما يتعلق بالعمرة وفيما يتعلق أيضا بالإحرام بالحج. سبق أن السنة لمن كان حلالا في مكة أو جاء قاصدا الحج فقط أنه يحرم بالحج فقط، ولبيك حجا بعد الاغتسال والطهي، فإن غسل والطهي مستحبان مشروعان إذا تيسر ذلك، وإن كان من محله في مكة سواء كان آفاقيا أو بأهلها فإنه يسحب له الإحرام يوم الثامن من الحجة كما أحرم الصحابة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بعد الغسل والطيب كما يفعل المحرم من الميقات، وهذا كله إذا تيسر، فلو أحرم ولم يغتسل ولم يتطيب فلا حرج عليه، ثم يتوجه من مكانه سواء كان من الحرم أو من غير الحرم من مكة وغيره، يتوجه إلى منى ملبيا، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وليس عليه وداع إذا أراد خروج مكة لمنى، لا في وداع، بل يمشي من منزله إلى منى، فإذا أتى منى صلى بها الظهر يوم الثاني ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب ثلاثة، والعشاء ركعتين، والفجر سنتها، ثم بعد طلوع الشمس يشرع له التوجه إلى عرفات كما توجه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلى عرفات، ويلبي في طريقه، وإن كبر وسبح وهلل كله طيب، لأن بعض الصحابة كانوا يلبون في طريقه من عرفات، وبعضهم يكبر ويهلل ولا يمكن أن ينكر أحد على أحد، فدل ذلك على التوسعة، وأن من لبى فلا بأس وهو أفضل، ومن كبر وهلل فلا بأس. وينبغي المؤمن في هذه المواضع أن يعتني بالتوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب، وأن يصدق في ذلك ويتحرى الندم على ما من ذنوبه والعزم أن لا يعود فيها مع الإقلاع منها غاية الإقلاع، فإن هذه المشاعر ينبغي فيها الخضوع لله عز وجل والتوبة إليه والاستكثار من أنواع الطاعات والقربات، لأنها مشاعر عظيمة مفضلة. فإذا أتى عرفات نزل بها وصلى بها الظهر والعصر عصرا وجمعا بأذان واحد وإقامة في معنى الزوال مبكرا، هذا هو الأفضل. وإن صلى مع الإمام نفس النمرة فهو أفضل إذا تيسر له ذلك. فإن لم يتيسر صلى بجماعته، والإنسان يصلي بجماعته وأصحابه، صلي بهم الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتوجه إلى القبلة مذاكرا داعيا يسأل ربه من خير الدنيا والآخرة في مكانه من عرفات، لأنها كلها موقف. النبي صلى الله عليه وسلم وقف في أسفل الجبل عند الصخرات، قال وقفت هنا وعرف كلها موقف، هذا من تسهيل الله جل وعلا. فأنت أيها الحاج تقف في أي مكان عرفة، في غربها أو شرقها أو جنوبها أو شمالها، حول الجبل أو بعيدا عنه، لا تبقى على نفسك في أي مكان وقفت فقد أخذت السنة إذا كان أنك كنت في عرفات. وعلاماتها معروف، لها علامات وأمارات معروفة تبين عرفة، فاسأل عنها إذا لم تعرف وتبعث وتبصر في ذلك. وأقم في عرفات حتى تغيب الشمس، أقم فيها حتى تغيب الشمس والتاسع، وأنت مشغول بذكر الله وطاعة الله، مشغول بالدعاء. ومن أفضل الذكر والدعاء أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت سبحانه إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن. وهذا اليوم يوم عظيم، يوم عرفة يوم عظيم، لم يرى الشيطان في يوم منهم في أدحر ولا أحقر ولا أذل من هذا اليوم إلا ما كان اليوم بدر لما رأى من ظهور الدين ورأس الدين. هذا اليوم يوم ينبغي فيه الإكثار من ذكر الله والإكثار من الاستغفار والإكثار من الدعاء. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من يوم أكثر عتيقا من النوم يوم عرفة، وإن الله لأدنو فيباهي بأهل الملائكة. هو يوم عظيم ينبغي أن يكون فيه عبد الله الخشوع والإقبال على الله والاستكثار من الدعاء والذكر في هذا الموقف العظيم إلى أن تغيب الشمس. ومن الدعاء الحسن أن تقول اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إلى أهل قولي وعمل، وأعوذ من النار وما قرب إلى أهل قولي وعمل. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وما أشبه هذه الدعوات. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لكل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والسداد إلى غير هذه الدعوات الطيبة. تسأل الله خير الدنيا والآخرة مع خضوع. وإذا حصل لك البكاء من خشية الله فاحرص على ذلك، اذكر الموقف بين يدي الله واذكر الجنة والنار واذكر الخطر العظيم في هذه الدنيا لعلك تبكي من خشية الله، لعل عينك تدمع وحرص على في يديك في الدعاء وتقرب من الله جل وعلا بالذل والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. هو يوم عظيم، يوم تتقوا فيه الحديقة من النار، تدعى فيه الدعوات، تقال فيه العثرات، تقضى فيه السيئات، فأكثر من الذكر والدعاء لعلك تجاب ولعلك تعتق من النار. فإذا غابت الشمس فانصرف ملبيا إلى مزدلفة، تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. ولا تخرج من عرفات أبدا لا تغيب الشمس، هكذا على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تأخر عن عرفات وأتاها في الليل كفاه ذلك، من تأخر عرفات أو سئل عن ذلك فأتاها بالليل وذكر الله فيها في المصاري أو الزريفة كما هو ذلك الحمد لله. لكن من وقف نهارا فليستمر كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى تغيب الشمس. ثم إذا أتيت المزدلفة تبدأ بالمغرب والعشاء، صليهما بأذان واحد وإقامتين، المغرب ثلاث والعشاء اثنتين ركعتين، بأذان واحد وإقامتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تبيت بها إلى الفجر وتصلي بها الفجر ركعتين مع سنتها ركعتين كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك تستقبل القبلة في المزدلفة وتذكر الله وتدعو من رافع يديك حتى تسفر كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. تكفي من الدعاء والذكر حتى تسفر، إذا أسفرت جدا انصرفت إلى منى قبل طلوع الشمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم انصرف منى إلى مزدلفة قبل طلوع الشمس بعدما أسفر. هكذا السنة. ويجوز للضعفاء ينصرف من المزدلفات في آخر الليل، الرسول رخص للضعفاء في النساء وكبار السن والصبيان ومن معهم من يحتاجون إليه من الركب معه يصرفون إلى منى في أثناء الليل بعد نصف الليل، لأن الرسول حصل في ذلك عليه الصلاة والسلام، ومن صبر وبقي حتى يصلي الفجر فهو أفضل، ولكن لا بأس أن يصرف ضعفاء من النساء والصبيان والكبار ومن معهم ممن هو معهم في السيارات، لا حرج أن يصرفوا إلى منى في آخر الليل، والأفضل بعد غروب القمر، هذا هو الأفضل، ولكل حال صرف في آخر الليل فلا حرج عليه إن شاء الله، كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم لضعف في ذلك. ولو صرف غير ضعف من الكبار أجزأه ذلك، لكن ترك الأفضل وترك السنة، السنة الأقوياء أن يصبروا حتى يوصل الفجر وحتى يغرب مشعر بعض الشيء، يدعو الله ويذكرون الله ويذكرونه حتى يسجدوا، هذه السنة. لكن لو أن بعض الأقوياء وصرف مع الضعفاء في أثناء الليل يعني في آخر الليل فلا حرج في ذلك إن شاء الله. ثم إذا أتى الضعفة منى فلا بأس يقوم جمرة في آخر الليل كما تلعقب بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ولا بأس يتوجه إلى مكة للطواف، ولا سيما إذا كان معهم نساء، لأن أهل الذين حالك يمنعهم من الطواف، فإذا توجهوا إلى مكة في آخر الليل وطافوا بالكعبة وسعوا سعي الحج فلا حرج في ذلك. والأفضل البداء بالرمي في آخر الليل، يبدأ بالرمي سبع حصيات جواز العقبة، يكبر مع كل حصاة، ثم يتوجه إلى مكة إذا أراد ذلك. ومن بقي في منى حتى يذبح الفدية ويحلق رأسه ويقصره ثم يتوجه إلى مكة في النهار فهذا أفضل إذا تيسر ذلك. ومن توجه في آخر الليل بعد رمي جمرة من الضعفة ونحوهم إلى مكة للطواف والسعي فلا حرج في ذلك. وإذا رمى وحلق أو قصر حلل التحل الأول، وهكذا من رمى أو طاف حلل التحل الأول، فيلبس المخيط إذا كان رجل ويغطي رأسه ويتطيب، والمرأة كذلك إذا رمت جمرة يوم العيد أو في آخر الليل وطافت أو قصرت من رأسها هذا التحل الأول، لها أن تطيب، لها أن تقلب أظهارها، لكن لا يحل لها الزوج، لا يحل النكاح حتى يكمل الأمور الثلاثة: الرمي والحلق والتقصير والطواف والسعي لمن عليه سعي. إذا كمل هؤلاء حل لهم كل شيء، حل لهم هذه الإحرام. إذا رمى جمرة يوم العيد وحلق أو قصر وطاف طواف الحج وسعي لمن عليه سعي بهذا يحل التحل كاملا من النساء وغير النساء. أما إذا بقى عليه واحد من هذه الثلاثة بأن رمى وحلق أو رمى وطاف أو طاف وحلق هذا يتحلل التحل الأول، يلبس المخيط طيب المواطاة لا بأس، لكن يبقى عليه تحريم النساء كما جاء في السنة. وإن رمى الجمرة فقط وتحلل أجزأ ذلك التحل الأول، ولكن صبره حتى يحلق أو يقصر أو يطول يكون أفضل وأكمل وأحوط، يقول المسلم العلماء رحمة الله عليهم. ثم بعد ذلك يبقى عليه رمي الجمار في يوم الحاجة عشر والثاني عشر لمن تعجل والثالث عشر لمن يتعجل، يرمي الجمار الثلاث كل واحد يسوي حصيات بعد الزوال من يوم الحاجة عشر والثاني عشر، ويكبر مع كل حصاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب له أن يقف بعد رمي الجمرة الأولى عندها بعد الرمي يدعو ربه ويرفع يديه جاعلا لها يسارا، يقف طويلا مستقبل قبله رافع يديه يدعو ويسأل ربه كل خير، وهكذا بعد الثانية يدعوها على يمينه ويقف ويدعو ويرفع يديه طويلا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجمرة الثالثة يرميها ولا يقف عندها، بل يرميها وينصرف في يوم الحادي عشر والثاني عشر. وما لم يتعجل وحب ان يقيم رماها ايضا في يوم الثاني عشر ثم جمرات الثلاث مثل ما رماها في الحادي عشر والثاني عشر. ويستحب له الوقوف عند الاولى والثانيه للدعاء والضراعه مع رفع اليدين واستقبال القبله، هذا لمن لم يتعجل. اما من تعجل في يوم الثاني عشر فلا باس، بعد الجمرات يتوجه الى مكه ويطول طواف الوداع اذا اراد الخروج والسفر، والا قام بمكه حتى يعزم على السفر، واذا عزم على السفر طاف الوداع سبعه اشواط ليس فيها سعي، هذا طواف الوداع. وأما طواف الحج فهو بالأفضل يكون يوم العيد، هذا هو الأفضل، أو في آخر الليل لمن تعجل لمن صار من مزدلفة في آخر الليل، هذا هو المشروع. ولو يكفي منها أيضا في الحادي عشر والثاني عشر يجب عليه أن يكفي منها في هاتين الليلتين، ومن لم يتعجل بات الليلة الثالثة أيضا كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا رمى الجمار يوم الحادي الثاني عشر للمتعجل أو الثالث عشر لمن لم يتعجل بعد ذلك انتهى حجه، إذا فقد طواف الإفاضة وسعى انتهى حجه والحمد لله. ما بقي عليه الا طواف الوداع، يطوف الوداع عند خروجه يعني عند عزمه على السفر يطوف سبعه اشواط من البيت ثم يسافر، والحائض والنفساء ليس عليهما وداع. ونسال الله للجميع التوفيق وصلاح النيه والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه.